الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال الشيخ مقبل رحمة الله عليه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه في الحديث 79 قال الإمام أبو يعلى رحمه الله حدثنا عبد الأعلى وهو ابن حماد الباهلي قال حدثنا زكريا بن يحيى, والذي يظهر أنه ابن عمارة الضراع, زكريا بن يحيى ابن عمارة الضراع, وحديثه من قبيل الحسن. قال حدثنا هشيم وهو ابن بشير قال سمعت عبد العزيز ابن صهيب يحدث عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يزلن في أمتي حتى تقوم الساعة: النياحة والمفاخرة في الأنساب والأنواء. قال حدثنا نصر ابن علي وهو ابن نصر ابن علي الجهضمي قال حدثنا زكريا ابن يحيى, والظاهر كما قلنا المراد به الضراع. قال حدثنا هشيم وابن بشير عن عبد العزيز وابن صهيب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لن يزلنا في أمتي, وذكر بنحوه. قال الشيخ هذا حديث صحيح, والشيخ رحمة الله عليه حكم عليه بالصحة, ولعله حمل زكريا ابن يحيى على نعم أو حمله على شخص آخر. أما زكريا بن يحيى الضراع فإن حديثه من قبيل الحسن لم يوثق, غاية ما في الأمر أنه من قبيل الحسن, ولا أعلم من وثقه. وزكريا بن يحيى الضراع يروي عنه عبد الأعلى الباهلي, وهكذا يروي عنه نصر بن علي الجهضمي, فهما يرويان عن زكريا الضراع وحديثه من قبيل الحسن. فإن ظن الإسناد في الإسناد حسن, ولعل الشيخ نظر إلى أصل الحديث وأن له شواهد في الصحيح وفي غير الصحيح, كحديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية, وذكر هذه الثلاث وزاد الطعن, نعم الطعن في الأنساب, نعم الفخ والطعن في الأنساب والطعن في الأنساب. طيب, فعلى كل ذكر أربعة أمور, وشاهد لهذا الحديث ويدل على أن هذا الحديث من الحديث الصحة, فيرتفع هذا الحديث إلى مرتبة الصحة بشواهده. فإن كان هذا مراد الشيخ رحمة الله عليه في قوله هذا حديث صحيح فليس هنالك إشكال, فهو حديث صحيح. وإن كانت الصحة باعتبار الإسناد فلا يظهر ذلك, فإن زكريا كما عرفنا الضراع حديث من قبيل الحسن ولا يرتقي إلى رجال الصحيح. وعلى كل حال الحديث من حيث العموم هو حديث صحيح له أصل كما عرفنا في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. في هذا الحديث قال عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يزلن في أمتي. وفي حديث أبي مالك الأشعري أربع، والمعنى أن هذه الأمور ما لا تزال باقية في الأمة، وليس المعنى أن الأمة تستمع عليه عليها، فإن الأمة لا تستمع على ضلالة، لكنها من الأمور الباقية في أوساط الناس، تكثر في أماكن وتقل في أماكن أخرى، وتكثر في أزمان وتقل في أزمان أخرى، فلا تزال هذه الأمور باقية في أوساط الناس وفي أمته عليه الصلاة والسلام. والأمة إذا أضيفت للنبي عليه الصلاة والسلام فالأصل أن المراد بها أمة الإجابة. وهذه الأمور من الذنوب والمعاصي وليست من الكفر، والاستسقاء بالأنواء محمول على اعتقاد السببية، السببية في الأنواء، لأن هي خالقة المطر، وهذا من قبيل الشرك الأصغر، لا يحصل بذلك الكفر، فتكون مجموعة هذه الأمور من الذنوب التي لا تصل إلى الكفر الأكبر. وبناء على هذا فإن الأمة تبقى على ظاهرها وهي أمة الإجابة. قال: ثلاث لا يزن في أمتي حتى تقوم الساعة: النياحة، فالنياحة لا تزال باقية في هذه الأمة، والأمر كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، والمراد بذلك رفع الصوت بالبكاء والصياح ونحو ذلك. ومن ذلك نوح الحمام وهو صوته، والنياحة كبيرة من كبائر الذنوب. وفي حديث أبي مالك الأشعري: والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جراد. وهذه العقوبة تدل على أن الذنب كبيرة من كبائر الذنوب، فإنها لم تكسو مصيبتها بالصبر، فعوقبت بهذا الكساء المؤلم. فالنياحة كما عرفنا كبيرة من كبائر الذنوب، والميت يعذب بما نيح عليه، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالميت يعذب بما نيح عليه. فإن حملنا العذاب على معنى العقوبة فهذا يكون إذا أمرهم أن ينوحوا عليه في حياته وأوصاهم بذلك، أو علم أن من عادتهم النياحة ولم ينكر عليهم ذلك. وإن حملنا العذاب على غير معنى العقوبة فلا إشكال، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة، قطعة من عذاب، قطعة من العذاب، لما فيه من المشقة، وليس المرض بذلك العقوبة. فإن السفر قد يكون سفر طاعة ويدخل في الحديث، كالسفر للحج والعمرة وطلب العلم، هو قطعة من العذاب، وإن لم يكن من قبيل العقوبة، وإن كان طاعة من الطاعات لما فيه من المشقة والتعب. وهكذا الميت يتألم ويشق ذلك على نفسه إذا نيح عليه، فيكون العذاب على هذا التأويل لا يراد به العقاب. وبهذا تأول الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فبين أنه لا يلزم من العذاب العقوبة، كقول عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة، قطعة من العذاب. فعلى كل، النياحة محرمة في حق الرجال وفي حق النساء، كل ذلك لا يجوز، والنياحة كبيرة من كبائر الذنوب. وجاء في حديث جابر بن عبد الله البجلي في المسند وعند ابن ماجه وعند غيرهم النبي عليه أنه قال كنا نعد صنعة الطعام، كنا نعد الاجتماع في بيت الميت وصنعة الطعام من النياحة، أن ذلك من جملة النياحة. والحديث حوله كلام، حديث جابر بن عبد الله البجلي حوله كلام، فإنه من رواية هشيم، قيل أنه روى ذلك عن شريك القاضي، وعلى كل حال قد عنعنى في الحديث، عنعنى في الحديث في جميع طرقه ولم يصرح بالسماع، وهو من جملة المدلسين، وهو من المكثرين في التدليس. وجاء حديث جرير البجلي عند الطبراني بغير هذا اللفظ، وإنما بمعنى تعداد أو نعم تعداد مآثر الميت ومناقبه بعد دفنه، أن ذلك من النياحة، وهذا لا إشكال فيه، وهذا كان عليه الأمر في الجاهلية، كانوا إذا مات الميت صاحوا بعد موته بمآثره ومناقبه ورفعوا أصواتهم بذلك. فرواية الطبراني ما حولها إشكال أن ذلك من النياحة، فإن النياحة الأصل فيه الصوت، لكن رواية الإمام أحمد وابن ماجه في إشكال في جعل ذلك من النياحة مجرد الاجتماع وصنعة الطعام. وعلى كل حال الاجتماع وصنعة الطعام من الأمور المحدثة، وإنما الكلام على أثر جرير بن عبد الله البجلي، وإلا فإن ذلك لا يشرع، وقد تتابع أئمة الإسلام على إنكار ذلك، ومنهم من عده من المحرمات، ومنهم من صرح بأن ذلك من البدع المحدثة، فهذا مما يستنكر، وفيما فيه من إدخال الضيق والمشقة على أهل الميت وتكلفة الميت أهل الميت بما يشق عليهم، وقد نزلت بهم مصيبة وجاءهم ما يشغلهم، والذي ينبغي الإحسان إليهم لا إدخال المشقة عليهم. فالاجتماع والبقاء والجلوس وتناول الطعام، وأشد من ذلك أن يجعل ذلك المجلس مجالس تناول القات والسجائر، فإن هذا أشد وأشد. فجميع هذا من الأمور المنكرة. وما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا مات لهم ميت واجتمع النساء، فإذا تفرقنا دعت ببرمة وأمرت بطبخها نعم، وتروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال التلبينة مجنبة لقلب المريض وتذهب بعض الحزن. فاجتماع النساء محمول على غير المعنى المنكر، يجتمعن عندها لينظرن في حاجتها وإعانتها وما إلى ذلك ثم ينصرفن، فإن لم تذكر أنهن يجتمعن ويجلسن للعزاء ويقمن عندها، لكن ربما يجتمعن للنظر في حاجتها والقيام بأمورها وإعانتها في أمرها ثم ينصرف، فلا يحمل ذلك على المعنى المنكر الذي استنكره أهل العلم وعدوه من الأمور المحدثة، ومنهم من صرح بتحريمه، وفيما فيه كما عرفنا من إدخال المضرة على أهل الميت وتكلفة أهل الميت بما يشق عليهم. السلام عليكم. فعلى كل، النياحة من أمور الجاهلية ولا تزال باقية في هذه الأمة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال النياحة والمفاخرة في الأنساب، كذلك المفاخرة في الأنساب من أمور الجاهلية وموجودة في هذه الأمة إلى هذه الأيام. وفي حديث أبي هريرة قال الذي في المسجد في غيره قال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية أي فخر الجاهلية إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية مؤمن تقي وفاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب ليدعنا أقوام فخرهم برجال إنما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع النتا بأنفها. وهكذا جاء في مسند الإمام أحمد حديث ابن عباس بإسناد صحيح وفي صحيح المسند ما ليس في الصحيحين للشيخ مقبل رحمة الله عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تفخروا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية. قال فوالذي نفسي بيده لما يدهده الجعل بمن خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية. فلا يفتخر الإنسان بآباء كفار ولا بغير الكفار، من بطى به عمله لم يسرع به نسبه، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان إنما يرفعه العمل الصالح ولا يرتفع بعمل غيره. فالفخر بالأنساب هذا أمر من أمور الجاهلية. إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. فعلى كل فلا يلزم من شرف الأصل شرف الفرع ولا العكس. فالله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، والعبد يشرف بعمله لا بعمل غيره، ويرتفع في الدرجات بعمله لا بنسبه. قالوا الفاخرة في الأنساب والأنواء، والأنواء هي منازل القمر، والمراد بذلك الاستسقاء بالأنواء كما في حديث أبي مالك الأشعري قال والاستسقاء بالأنواء. وكان أهل الجاهلية يضيفون المطر إلى الأنواء إضافة سببية، فإذا طلع النجم الفلاني نزل كان سببا لنزول المطر. فهذه الإضافة السببية التي ما زالت موجودة في هذه الأمة في أمة عليه الصلاة والسلام، وهي من قبيل الشرك الأصغر. وفي حديث زيد بن خالد الجهني في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى بهم صلاة الفجر الحديبية يقول الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطن بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطن بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والمراد بذلك الكفر النعمة، وليس المراد بذلك الكفر الأكبر، وإنما كفر النعمة لما فيه من إضافة النعمة لغير المنعم. أما من قال على أن النجوم هي التي تخلق المطر وتوجد المطر فهذا الشرك أكبر. لكن لم يكن هكذا الناس في الجاهلية، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء ليقولن الله، فهم يعترفون أن الذي يأتي بالمطر ويخلق المطر هو رب العالمين سبحانه وتعالى، لكنهم يضيفون النعمة إلى غير الله عز وجل، يضيفون النعمة نعمة المطر إلى الأنواء، والأنواء ليست خانقة للمطر وليست سببية وليست طلوع النجم من أسباب نزول المطر، فلا يستصح هذه الإضافة بحال من الأحوال. وهذه الإضافة من كفران النعم، وهي داخلة في الشرك الأصغر. قال ثلاث لا يزلن في أمتي حتى تقوم الساعة: نياحة والمفاخرة في الأنساب والأنواء. إلى هنا والحمد لله.